أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التفصيل الثاني الذي ذهب إليه بعض العلماء، وأن المشتق في إطلاقه على نحوين: النحو الأول أن يطلق المشتق عمن انقضى عنه التلبس مع تلبسه بضد ما كان متلبسا به، كما لو كان الإنسان قائما فانقضى عنه القيام وتلبس بالقعود، فنطلق على هذا القاعد أنه قائم. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن لا يكون الإطلاق على المنقضي مع تلبسه بضد ما كان متلبسا به، كما لو كان الإنسان كريما بالمعنى الحدثي للكريم، بمعنى أنه أعطى ولم يمنع، وهذا المعنى الحدثي زال بعد الإعطاء، لكنه لم يتلبس بالمنع ليكون متلبسا بضد ما كان متلبسا به. صاحب هذا التفصيل يرى أن المشتق في النحو الأول يكون موضوعا لخصوص المتلبس، وإن أطلق على المنقضي يكون إطلاقه عليه من باب النجاس. وفي النحو الثاني يكون موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي. ويمكن أن نرصد دليلا لأصحاب هذا التفصيل، هو أنه قام الاتفاق على عدم جواز إطلاق الكافر لمن كان كافرا ثم تلبس بالإسلام. يعني واحد الآن كان على غير ملتنا فأسلم، أجمع الفقهاء على أنه لا يصح أن نقول له كافر. وهذا من أي نحو؟ من النحو الأول، أن يكون متلبسا بضده. المصنف رحمة الله عليه لم يلتفت إلى دليل هؤلاء، وإنما ناقش أصل الدعوة، فإن هذا القول بالتفصيل يلتقي في النحو الأول مع مختار الماتن، لأنه في النحو الأول يقولون بالوضع لأي شيء لخصوص المتلبس، والمصنف يقول كل المشتقات موضوعة لخصوص المتلبس، فيلتقي معه ويخالفه في النحو الثاني. وبعد أن ثبت لنا سابقا أن الكلام في المشتقات في وضع الهيئات مع قطع النظر عن المواد ومع قطع النظر عن خصوصية الذات المتلبسة والمنقضية، فمثلا عندما يقال ضارب الكلام في وضع هيئة اسم الفاعل مع قطع النظر عن كون هذه المادة تحققت باليد أم بالعصا، مع قطع النظر أن الذات التي صدر منها الضرب كانت تتصف بشيء آخر أم لا، الكلام عن أصل وضع الهيئة. ولحاظ التلبس بعد الانقضاء بالضد وعدمه إنما هو في مرحلة الاستعمال لا في مرحلة وضع الهيئات بما هي، يعني الآن لفظة كريم بناء على هذا التفصيل إن كان قد تلبس بالضد فهي موضوعة لخصوص المتلبس، وإن كان لم يتلبس فهي موضوعة للعام. التلبس بالضد وعدمه إنما هو في مرحلة الاستعمال، وكلامنا في مرحلة الوضع، وقد عرفت في مرحلة الوضع أن المتبادر خصوص ماذا؟ المتلبس غاية الأمر. هذا التبادر في النحو الأول يكون أوضح من التبادر في النحو الثاني، ووضوح التبادر في بعض المصاديق مع خفائه في بعض المصاديق الأخرى لا يجعل القول بالتفصيل هو الحاكم، خصوصا مع ما عرفت من أن هذا التفصيل يرتبط بعالم الاستعمال الذي يلحظ ما عليه الذات لا في مرحلة وضع الهيئات. لذا يقول كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ أو عدم وعدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا، وإن كان مع التلبس ماذا؟ أوضح، هذا لا يضر ما دام التبادر حاصل في كليهما. ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل. إلى هنا تم الكلام في أدلة القول الأول من القولين اللذين انحصر بهما الأمر عند القدماء، حيث ذكرنا أن هذه التفاصيل طرأت عند المتأخرين، وإلا عند القدماء ما كان فيه إلا قولان. الأدلة الثلاثة المتقدمة أثبتت المقتضي للقول الأول، وثبت في محله أنه إذا كان لدينا قولان مثلا فإن أدلة كل قول تكون بمثابة المقتضي للقول نفسه، وفي الوقت نفسه تكون مانعا عن أدلة القول الآخر. دائما الأمر هكذا قاعدة عامة، إذا كان لدينا قولان دليل كل واحد من القولين بمثابة المقتضي له، لكنه دليل أحد القولين يشكل مانعا عن القول الآخر، وهذا ما يسمى بأدلة الممانعة والمخالفة. أدلة الممانعة تكون مانعا عن القول الآخر. فما تقدم أثبت لنا المقتضي للقول الأول، فبقي علينا ماذا نفعل؟ أن نبطل المقتضي للقول الثاني، لأنه بإبطالنا له نكون قد رفعنا المانع عن القول الأول. القول الثاني هو القول بعدم الاشتراط، أي بالوضع للأعم. استدل لهذا القول بوجوه. الوجه الأول التبادر، عجيب، قول الأول يستدله بالتبادر والقول الثاني يستدله بالتبادر. هنا شوي ينبغي أن ندقق بالمطلب. الأدلة التي يستدل بها على المطالب والمدعيات على نحوين. النحو الأول صنخ أدلة على تقدير الالتفات إليها تكون عامة ويؤمن بها الجميع. كما لو استدل على مطلب بقياس حملي كل من صغراه وكبراه مسلمات، من المسلمات. فهذا المستدل به يقنع نفسه به ويستطيع أن يقنع الغير، لكن بشرط أن يلتفت الغير إلى هذه المقدمات. فإذا هناك سنخ من الأدلة تنفع لإقناع الذات وتنفع لإقناع الغير. السنخ الثاني من الأدلة ما كان ينفع لإقناع الذات من قبيل الأدلة التي تعتمد على الإطمئنان الشخصي، مثلا فقيه من الفقهاء حصل له إطمئنان بصحة هذه الرواية فيفتي بمضمونها، ويكون إطمئنانه هذا حجة بينه وبين ربه في مقام الإفتاء. لكن ليس من الضروري أن يستطيع إقناع الغير إلا إذا حصل للغير الإطمئنان. فالإطمئنان مثلا ليس شيئا أقنع به الغير ما لم يحصل له الإطمئنان، وغالبا الأدلة التي تكون من سنخ الاستظهارات من هذا القبيل، دليلية التبادر من قبيل النحو الثاني. واحد يقول يتبادر إلى ذهني كذا، واحد يقول لا لا يتبادر، فلا أستطيع أن أقنعك ما لم يتبادر وينصبق هذا المعنى إلى ذهنك. لأجل ذلك في مثل هذا النحو من الأدلة قد تقام على طرفي نقيض. لاحظ القائل بالوضع للأخص يدعي التبادر، والقائل بالوضع للأعم يدعي التبادر، لأن هذا من أي سنخ من الأدلة التي تنشأ من حركة نفسية خاصة بالمستدل، فما لم يحصل ذلك للغير لا يمكن لي أن أقنع الغير، بخلاف ما لو اعتمدت على قواعد مسلمة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هنا يلزم اجتماع النقيضان. إذا التفت الخصم إلى اجتماع النقيضين سوف يسلم معي. فإذا الدليل الأول للقائل بالوضع للأعم هو أن المتبادر من إطلاق المشتقات هو الأعم من المتلبس والملقى. مصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب يقول قد عرفت أن المتبادر هو خصوص المتلبس. هذا الجواب للوهلة الأولى غير مقنع. يعني الآن شوف، لو أن القائل بالوضع للأعم صنف كتابا في الأصول، وقدم أدلة القول بالأعم على أدلة القول بالخصوص. فالدليل الأول للقول بالأعم التبادر، عندما ينتهي من القول بالأعم يأتي إلى القول الثاني فيقول استدل له بالتبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو الأعم. إذن للوهلة الأولى ما ذكره المصنف للوهلة الأولى غير صحيح، فلا بد من تعميق المطلب. والقضية ليست قضية ترتيب في البحث، أنه من سبق واستدل بالتبادر فنقول له قد تقدم أن المتبادر غير ما ذكرت، وليست مسألة ترتبط بترتيب تصنيفي، وإنما هو إشارة إلى أمر واقعي. يرتبط باندماج التبادر مع صحة السلب، بعد أن ثبت لدينا صحة السلب عن المنقضي عنه التلبس فيستحيل أن يكون التبادر للأعم إلا إذا كان تبادرا غير حاقي، يعني ناشئ في بعض الأحيان من أين؟ من القرينة، وهذا لا قيمة له. الذي له قيمة هو التبادر ماذا؟ الحاقي. فإذا كان كلا التبادرين القدر المتيقن منهما ما هو؟ تبادر الأخص، لأنه هو الأقل. وكان يصح السلب عن الزائد فهذا يكشف على أن تبادر الأعم لابد أن لا يكون ناشئا من حق اللفظ. هذا تمام الكلام في مناقشة القول الأول. يقول حجة القول بعدم الاشتراط وجوها: الأول التبادر، وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس. هذه كلمة خصوص هي التي جعلتني أدمج بين التبادر وبين صحة السلب، أنه في تبادر للمتلبس لكنه على نحو الخصوص لأجل صحة السلب عن المنقضي. واضح الفكرة صارت؟ الدليل الثاني حاصله أن المشتقات على نحوين: ما كان من قبيل اسم الفاعل، هذا النحو الأول، وما كان من قبيل اسم المفعول، هذا النحو الثاني. في كل مورد نريد نعطي قاعدة كلية، في كل مورد ك كان يوجد مصادق متعددة، وكانت بعض المصادق معلومة الحال، وبعضها الآخر كان مشكوكا. فالقاعدة تقتضي أن نلحق المشكوك بماذا؟ بالمعلوم. وذلك لأننا في مباحث الألفاظ عندما نتكلم عن الأوضاع النوعية، فإذا شخصنا بعض المصادق يكفينا ذلك لإلحاق المصادق الأخرى. واضح هذه القاعدة؟ الآن نأتي إلى النحو الثاني من المشتقات، مقتول وماذا؟ ومضروب. لو فرضنا أن القتل وقع على هذا الشخص من فاعل مجهول، فبعد مضي شهر من تحقق هذا الحدث لا يصح لنا أن نشير إلى هذا الجسد ونقول هذا ليس بمقتول، فيصح السلب، بل يصدق عليه من دون أي عناية أنه مقتول. فإذن في بعض مصادق المشتقات لا يصح السلب عن المنقضي، أن القتل الآن انتهى بعد مضي شهر، فلا يصح أن نقول لهذا الجسد ليس مقتولا، بل هو حتما مقتول. وعدم صحة السلب علامة على ماذا؟ على الحقيقة. فإذا اتضح الأمر في بعض المصادق نلحق مثل ضارب وآكل وشارب وعالم ونائم، نلحقها بهذا المعلوم، فيصبح ماذا؟ المشتق موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي. واضح صار الفكرة؟ الفكرة تعتمد، أو هذا الدليل يعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه في بعض مصادق المشتقات لا يصح السلب عن المنقضي، أي مصداق مثل مقتول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا تعين حال بعض المصادق نلحق به المصادق الأخرى المشكوكة لينتج ذلك أن كل المشتقات موضوعة لأي شيء؟ للأحد. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكره أرباب الوضع للأعم في مقام الجواب عن هذا الدليل ينبغي أن نقدم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن مثل مقتول له إطلاقان: الإطلاق الأول أن يحمل على المعنى الحدثي، الإطلاق الثاني أن يحمل على المعنى الوصفي الاستمراري. المقتول بالمعنى الأول هو حدث إزهاق الروح الواقع على ذات من دون معلومية الفاعل. مش هذا معنى مقتول بالمعنى الحدثي؟ حدث إزهاق الروح الواقع على الذات من دون انتساب إلى فاعل معلوم. مش هذا معنى مقتول؟ هذا المعنى الحدثي.
لماذا هذا القيد
بالآخر؟ لأنه اسم المفعول مبني للمجهول، اتفقنا؟ لأجل ذلك مبني للمجهول، ولا يؤثر يعني الآن هذه في تقريب المعنى الحدث. و أما النحو الثاني وهو أن يطلق على المعنى الوصف الاستمراري فيكون من قبيل الجوامد. كيف الحجرية؟ شيء ثابت لهذه الذات. المقتولية بالمعنى وصف الاستمراري شيء ثابت للذات. إذا اتضحت هذه المقدمة، وكذلك كلمة مضروب، مرة مضروب نطلقها على المعنى الحدثي ومرة نطلقها على المعنى الوصفي الاسمي الاستمراري. نعم، بعد ما انتهي. فإن أريد الأول فلا نسلم أنه لا يصح السلب، لأن هذا المعنى الحدثي انقضى والآن يصح سلبه. وإن أريد المعنى الثاني فنسلم بأنه لا يصح السلب، لكن لا نسلم الانقضاء، بل هذه الذات المسجات أمامنا ما زالت متلبسة بهذا المعنى وصفي ولم ينقضي عنها بعد، فهو لم يصح السلب لعدم الانقضاء. فإن المقتول بما له من معنى وصفي استمراري ما زال متلبسا به، لم ينقضي عنه، فمن قضى يصح عنه السلب وما لم يصح عنه السلب لم ينقضي بعد. وقد عرفت في بعض المقدمات أن طول مدة التلبس وقصرها لا يضر. عرفنا أن بعض المشتقات بلحاظ مبادئها يقصر فيها التلبس، بعض المشتقات بلحاظ مبادئها يطول فيها التلبس. فمقتول بالمعنى الوصفي الاسمي المستمر، لأنه حتى بعد إزهاق الروح بشهر، بل حتى بعد مئات السنين إذا كانت الذات ما زالت موجودة، ما زال هو متلبسا بهذا الوصف. واضح صار الفكرة؟ تفضل.
يقابل المعنى الإطلاق المقصود على نفس الذات لأنه شيء عارض على الذات، مثل ما يكون مثل ذبيحة ومشاكل.
يعني هذا أشبه مثل ما قيل في النحو بالتفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. الصفة المشبهة مثل مثلا تقول عن شخص جميل، أو تقول حسن الوجه، هذا ليس شيئا يعرض عليه طارة وينقضي أخرى. أي نعم، يعني هو لتقريب الفكرة. فمضروب مرة نطلقه على المعنى الحدث الواقع على الذات من فاعل ما،
انقضى،
هذا له انقضاء. ومرة مضروب نحمله على معنى النعت اسمي استمراري، هذا انقضاءه لا يكون إلا بانقضاء الذات. فبعد 100 سنة هو مضروب، مثل كلمة مهان. مهان طارة تطلقها على المعنى الحدث الصدوري، صدرت إهانة ووقعت على الذات، هذا لها انقضاء. بعد سكوت المهين انقضت الإهانة. ومرة نطلقها على المعنى النعتي الاسمي، هذا ولو بعد 100 سنة هو مهان زيد. واضح صار الفكرة؟ فباللحاظ الأول، باللحاظ الأول لا نسلم بأنه لا يصح السلب عن المنقضي، بل حتما يصح. باللحاظ الثاني يصح السلب، لكن ليس عن المنقضي، ما زال متلبسا. واضح صار؟ هذا جواب الماتن. يقول الثاني: قد عرفت الثاني عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ. طيب، تكملة الدليل يلحق ماذا؟ غيره المشكوك به، حتى لا تشكل عليه أن هذا دليل على بعض المشتقات لا على كل مشتقات. نقول نلحق المشكوك بالمعلوم.
شيخنا، هذا الدليل يعني ما دائما كأنه معارض، يعني أنا بجيب فرد معين وبعض بجيب فرد بالعكس، فأنا مرجح أن أنا ألحق بهذا دون ذلك.
الآن باعتبار وضوحه في مقتول، في مقتول ومضروب واضح أن هذا ولو بعد 100 سنة تقول عنه مقتول، بينما ذاك في ضارب لا محل نزاع.
وإن كان المشكوك كثيرا،
نعم،
يعني وإن كان المشكوك كثيرا
أي فليكن. وفيه أن عدم صحته، عدم صحة السلب في مثلهما، في مضروب ومقتول ومهان، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ، يعني من الضرب والقتل، معنى يكون التلبس به باقيا في الحال، خب ولو مجازا، التفت جيدا هنا إلى كلمة ولو مجازا، ينبغي أن نقف عندها. الآن نحن في الشرح ماذا قلنا؟ أن إطلاق المقتول ولو بعد شهر إطلاق على ماذا؟ على من انقضى أو ما زال متلبسا. ما زال إذا ما زال متلبسا ينبغي أن يكون على وجه الحقيقة. كيف تقول ولو على وجه المجاز؟ هذه ولو على وجه المجاز ليس للهيئة، هذه ولو على وجه المجاز للمادة، للمبدأ. مبدأ الاشتقاق موضوع للمعنى الحدثي، إطلاقه على المعنى الوصفي الاسم النعتي هذا يكون ولو مجازا. فالتجوز هنا ليس تجوزا في الهيئة، حتى تشكل على المصنف إذا كان ما زال متلبسا أنت تقول المشتق موضوع للمتلبس، لا تفت. التجوز في القاتل، القاتل الأصل فيه أن يكون لمعنى حدثي، إطلاقه على معنى اسمي نعتي ماذا يصبح؟ هذا مجازا. خب بعد أن صار مجازا تحقق التلبس، فيكون إطلاق الهيئة على وجه الحقيقة، لا يلتبس الأمر أن هذا منافي لما شرحته. واضح الفكرة؟ يقول إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ ولو مجازا، لأن المشتق استعمل حينئذ مجازا. وقد انقدح من بعض المقدمات أنه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل البحث والكلام ومورد النقض والإبرام اختلاف ما يراد من المبدأ في كونه حقيقة أو مجازا. المبدأ حقيقة أو مجاز. وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل، فإنما مما صدر عن الفعل يعني المعنى الحدثي، فإنما لا يصح السلب فيما لو كان الإطلاق بلحاظ حال التلبس. يعني تقول مقتول يعني من كان مقتولا، والوقوع كما عرفت لا بلحاظ الآن والفعلية، لا بلحاظ الحال أيضا، لوضوح صحة أن يقال إنه ليس بمضروب الآن بل كان، هذا بالمعنى الحدثي. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ في الدليل الثاني. الدليل الثالث ما يجعله الميرزا الرشتي رحمة الله عليه من أقوى أدلة القائلين بالوضع للأعم، وهو التمسك بالأخبار التي جاء فيها استدلال المعصوم على عدم لياقة الثلاثة لمنصب الإمامة بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. في أكثر من رواية الأئمة عليهم السلام في مقام المحاججة استدلوا على عدم لياقة الثلاثة لمنصب الإمامة بقوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. تقريب الاستدلال يتوقف على الالتفات إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن استدلال المعصوم عليه السلام بالآية الشريفة يبتني على اعتقاد الخصم لا على ما هو واقع، هذه جدا مهمة. الخصم يعتقد بأن الثلاثة كانوا قبل الإسلام ظالمين، ونحن نعتقد بأنهم ما زالوا على الظلم حتى بعد تلبسهم بمنصب الخلافة، لكن استدلال الإمام لا يبتني على هذا الأمر الواقعي، بل يبتني على ما يعتقد به الخصم، وهذا من مبادئ علم الجدل. يصح لك أن تستدل بشيء يعتقد بحسب اعتقاد الخصم. هذه المقدمة أو النقطة الأولى، بقية النقاط إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.